بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به من هذا اللقاء ومن أجناس هذه اللقاءات النافعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا مستفيدين مفيدين منتفعين نافعين. وأشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على إقامة هذه المناشط عبر هذه المواسم بين الحين والآخر، مع تنوعها في الطرح والموضوعات. ومن دقة فقه العبد أن يوفق لدراسة ما يتعلق بالموسم الذي يمر به. فإذا كان الإنسان قبيل رمضان استحب له أن يدرس ما يتعلق بشهر رمضان، ثم إذا جاء موسم الحج اشتغل بما يتعلق بموسم الحج. وهذا نجده في عناية العلماء في تصانيفهم، والتصنيف الشهير في ذلك رسالة ابن رجب الحنبلي لطائف المعارف لمواسم العام من الوظائف، حيث تطرق إلى كل موسم من المواسم ببيان فضائله وما فيه. والحج هذه العبادة التي نتكلم عنها هي وفادة على الله. ولو تصور الطالب هذا الأمر لفقه كثيرا من الأسرار والمعاني والمقاصد، فإن حقيقة الحج هي استزارة الملك للناس، فإن الله سبحانه وتعالى يستزير الناس في هذا الموسم. فأنت في رحلة الحج إنما تفد إلى الله تعالى، تفد إلى الملك. ولذلك جاء في الحديث، قال الله تعالى في الحديث القدسي: إن عبدا صححت له في جسمه ووسعت عليه في معيشته، تمر عليه 5 أعوام لا يفيد إلي لمحروم. وتأمل لفظ الحديث، لم يقل لم يفد إلى بيتي، وإنما قال لم يفد إلي. فالحج وفادة على الله سبحانه وتعالى، فاستشعار هذا الأمر وأن الزائر والذاهب للحج وافد على الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى أكرم الكرماء. إذا وفدت على ملك من ملوك الدنيا، لو قال لك ملك من ملوك الدنيا تعال عندي زيارة لمدة 5 أيام أو 6 أيام، فإنك ستجد منه الكرم. فكيف لما تكون هذه الزيارة لملك الملوك وهو زيارة الله سبحانه وتعالى. والحج من العبادات التي جمعت أنواع الطاعات، الطاعات القلبية والبدنية والمالية. والعلماء حينما قسموا العبادات بهذا الاعتبار قسموها إلى عبادات مالية كالزكاة، وإلى عبادات بدنية كالصلاة والصيام، وإلى عبادات بدنية مالية، والقلبية تكون حاضرة في هذه العبادات. فإذا للحج النصيب الأوفر من أجناس العبادات، يجتمع فيها العبادات البدنية والمالية والقلبية. يقول ابن الجوزي: الحج يجمع عقد القلب وفعل البدن وإنفاق المال، أي هذه الأشياء الثلاثة. ثم أيضا المتأمل في عبادة الحج يجد هذه العبادة من أكثر العبادات التي تظهر فيها العبادات القلبية، ربما لكثرة أعمالها ومنازلها واختلافها، فالعبادات القلبية حاضرة في الحج أكثر مما سواه من العبادات. والحديث عن صفة الحاج وأركانه وواجباته وما يتعلق به أخذ حظا واسعا في كتب الفقه، وألفت في ذلك مناسك خاصة، لكن يبقى من المهم جدا أن يعتني الطالب بالأسرار، أن يعتني الطالب بالمعاني، أن يعتني بالجوانب القلبية في هذه العبادات. يقول السعدي رحمه الله: أفعال الحج وأقواله كلها أسرار وحكم، يعني مليئة بالحكم والأسرار والمقاصد. قال: وحكم المقصود منها القيام بالعبودية المتنوعة والإخلاص للمعبود، فالحج مبناه على الحب والإخلاص والتوحيد. قصده أن الحج فيه عبادات قلبية كثيرة وفيه حكم وأسرار ينبغي أن يتفطن له المرء. والحج إذا أراد المرء أن يقسمه قد يقول: حج الأبدان وحج القلوب، وقد نقول: حج حقيقي وحج صوري، وقد نقول: حج الظاهر وحج الباطن. والأكمل في ذلك أن يجتمع الأمران، أن يجتمع الظاهر والباطن، وأن تجتمع الصورة مع الحقيقة. إذ لو ركز الإنسان فقط على الظاهر وعلى الصورة فقد أخل بأمر عظيم كما سوف تأتي الإشارة إليها، فالجمع بينهما أعظم سواء من جهة الأجر أو الأثر أو النظر. وحينما نقرأ في آيات الحج نتأمل هذه الآية: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. لماذا خص الأفئدة؟ أفئدة من الناس تهوي إليهم، خص القلب بالذكر، لأن هذه الرحلة ليست رحلة أجساد غائبة، وإنما رحلة قلوب محبة لله سبحانه وتعالى. قيل لابن عمر رضي الله عنه ما أكثر الحاج، يعني ما أكثر الحجيج، فقال ما أقلهم. يعني عكس ذلك، رجل رأى أن الحجاج كثير فقال ما أكثر الحاج، فقال ما أقلهم، ثم قال الركب كثير والحاج قليل. يعني الحضور من الناس كثير، الجماهير غفيرة، لكن الذي يحقق معاني الحج، الذي يجمع بين العبادات الظاهرة والباطنة ويأتي بالحج على حقيقته وصورته، قليل. وقال أيضا شريح القاضي الحاج قليل والركبان كثير، الناس المسافرون الركب الحاضرون كثير، لكن الذي يأتي بالحج بصورته المتكاملة قليل. وهذه المعاني وهي الأسرار والعبادات القلبية اعتنى بها بعض العلماء في كتبهم وأشاروا إليها، منهم ابن القيم في زاد المعاد، فقد أشار إلى جملة من هذه المقاصد، وأشار أيضا إلى بعض المعاني في كتابه بدائع الفوائد، وأيضا ابن رجب الحنبلي أشار إلى جملة من هذه المقاصد والعبادات القلبية، وأيضا العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام أشار إلى هذه العبادات القلبية والأسرار. وأيضا في الوقت نفسه ينبغي على الطالب أن يحذر من بعض ما ألف في هذا الباب ممن شطح فيه، فذكر أسرارا غريبة ومقاصد ليس عليها أثارة من الكتاب والسنة، بل فرغ الحج والعمرة عن مقاصدهما إلى مقاصد غير صحيحة. وأول ما نتحدث عنه في هذا اللقاء، لماذا الحديث عن الأعمال القلبية في الحج؟ لماذا نتحدث عن هذا الموضوع، الأعمال القلبية في الحج؟ الأمر الأول، السبب الأول، أن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، أن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما يكون في القلوب. فقد يحج رجلان في حملة واحدة وبينهما من الأجر كما بين السماء والأرض، تفاوت عجيب. الصور الظاهرة يشتركون فيها من الإحرام والطواف والسعي والمبيت وغيره، لكنهم متفاوتون في الأجر. ما السر؟ السر يرجع إلى ما قام في القلوب. يقول ابن القيم في كلام نفيس في مدارج السالكين، قال فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، الأعمال ما تتفاضل بالصورة الظاهرة ولا بعددها. يعني قد يصلي شخص 4 ركعات والشخص الثاني يصلي 4 ركعات، ما يحصل بينهم تفاضل باعتبار العدد، الصورة واحدة والعداد واحدة، لكن حقيقة ما يقوم في القلب متفاوت. ثم قال وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض. ثم مثل قال والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدا، يقفون في صف الصلاة خلف الإمام، يصلون نفس الصلاة نفس الركعات، وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. تفاوت الدرجات، تفاوت الثواب باعتبار ما قام في القلوب. الأمر الثاني أن حقيقة سفر الآخرة هو سفر القلوب وليس سفر الأبدان. السير إلى الله عز وجل وسفر الآخرة هو سفر القلوب. وفي ذلك أثر ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية قال: مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام، طرق الدنيا ومفاوزها تقطع بالأقدام، ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب. فأنت تسير إلى الله سبحانه وتعالى بقلبك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في القصة الشهيرة في غزوة تبوك لما لم يجد بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الرحل حتى يسافروا معهم في هذه الغزوة، ورجعوا وعينهم تفيض من الدمع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقواما بالمدينة ما سلكتم طريقا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. الأبدان في المدينة والقلوب مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فظفروا بالأجر لما قام في قلوبهم. يقول ابن رجب الحنبلي قال: فأفضل الناس من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وخواص أصحابه في الاقتصاد في العبادة البدنية والاجتهاد في الأحوال القلبية. هذا كلام عميق دقيق جدا. الاقتصاد في العبادة البدنية والاجتهاد في الأحوال القلبية. هب لو أن إنسانا صلى في ليلة 8 ركعات وشخص آخر صلى في نفس الليلة 2 ركعات، الذي صلى 2 ركعات كان لديه تدبر وخشوع وحضور قلب وحسن ظن بالله عز وجل وجمع بين الرجاء والخوف، والثاني صلى 8 ركعات آلية متتابعة وانتهى منها، أيهما أعظم أجرا؟ الذي صلى 2 ركعات لما قام في قلبه. فالأصل أن يجتهد الإنسان في الأعمال القلبية. ولذلك تجد أن بعضهم بعض السلف يقوم الليل كله 2 ركعات لكنها 2 ركعات مليئة بالتفكر والتدبر والمعاني القلبية. إذن ليس العبرة بالكم، العبرة بالكيف، العبرة بحال هذه العبادات والطاعات. ما هي هذه الطاعات التي تقدمها للملك؟ قال: فإن سفر الآخرة يقطع بسير القلوب لا بسير الأبدان. الأمر الثالث أن القلوب محل نظر الله منك، القلوب محل نظر الله منك. سل نفسك لمن يريد الحج: بأي قلب ستقدم على الله؟ بأي قلب؟ قلب مليء بالأمراض، مليء بالشحناء، مليء بالحسد، قلب مشتت في أودية الدنيا، أم بقلب خاشع خاضع مقبل على الله؟ في الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهذا محل نظر الله منك، فينبغي أن يكون حاضرا في سائر العبادات. أيضا رابعا مما يجعلنا نتحدث عن هذا الموضوع أن الحج مع حضور عبادات القلب يجعل للحج لذة وراحة وروحا، يجدها الإنسان مع حضور هذه العبادات القلبية. شتان بين من يتعبد بحركات آلية نمطية وشخص آخر يتعبد الله عز وجل وعبادات القلوب حاضرة. بعض الناس يستثقل العبادة، يقول متى أنتهي من هذه العبادة، يجدها ثقيلة، هذا مؤلم والله في الحج. تجد بعض الناس يقول متى ننتهي من هذا الركن وخلاص يعني تسقط عنا التبعة، وبعضهم على كل حال يعني يمكن يذهب إلى طواف الإفاضة وهو تعبان والقلب غائب وما في خشوع ولا خضوع، المهم يقول أؤدي هذا العمل ويسقط عني. لكن من حضرت عنده المعاني القلبية العظيمة، الوفادة على الله، القرب من الملك وغيرها، فإنه لا يؤدي العبادة بهذه الطريقة. شتان، اختلاف كبير بين الفريقين. فمن حضرت عنده هذه العبادات يجد فيها الروحانية واللذة. وأيضا خامسا، بقدر نقص العبادات القلبية يحصل النقص في العبادة، أو ربما لا تقبل منك العبادة إذا فقد الإنسان بعض العبادات القلبية. يقول ابن القيم في بدائع الفوائد، قال: من تأمل الشريعة في مصادرها ومواردها علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب، وأنها لا تنفع بدونها، وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح. يعني قد يفقد الإنسان بعض أعمال القلوب يفسد عليه العمل، يذهب عليه العمل كالإخلاص مثلا، وقد ينقص أجر الإنسان بقدر ذهاب بعض العبادات القلبية. أيضا وجود العبادات القلبية سادسا، الإنسان لإتمام العمل وإتقان العمل والحرص على الوصول إلى مقام الإحسان في العبادات، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا لا يتحقق إلا بوجود هذه العبادات القلبية. يقول شيخ الإسلام تيمية: إذا حسنت السرائر، البواطن ما في القلب، أصلح الله الظواهر، الظواهر تبع، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تقوى مع إحسان لا ينفكان عن بعضهما، وهذه المرتبة ما تتأتى إلا بوجود هذه العبادات القلبية. ثامنا من الأسباب، يعني هذه آخر الأسباب لماذا نتكلم عن العبادات القلبية في الحج، أن معرفة العبادات القلبية تورث المرء تعظيم شعائر الله، تعظيم شعائر الله. قد يؤدي الإنسان بعض العبادات، يذهب إلى عرفة ويطوف بالبيت ويؤدي المناسك، لكن يفتقد التعظيم، يفتقد تعظيم شعائر الله عز وجل وهذه الأماكن وما ترتبط به من أسرار ومعاني بليغة. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم ندخل بعد ذلك إلى بيت القصيد في هذه الدورة، وهي الأعمال القلبية في الحج. وهذه الأعمال القلبية منها ما يكون أكثر ظهورا قبل الحج، قبل أن تذهب إلى الحج، ومنها ما يظهر في وقت الحج ومنها ما يظهر بعد الحج مباشرة، فهي يعني متفاوتة في الظهور. وإن كان جميع هذه العبادات القلبية يحتاج إليها المرء، وإذا تدبرها المرء وحرص عليها سيكون الحج لديه مختلفا تماما من الصورة العادية التي يحجها المرء. أول هذه العبادات في هذا الدرس محاسبة النفس، من العبادات القلبية محاسبة النفس. وإذا أردنا أن نعرف محاسبة النفس بتعريف جامع فهو النظر في أعمال النفس ومعاتبتها على التقصير، ثم استدراك الخطيئات والمضي في الطاعات. النظر في أعمال النفس ومعاتبتها على التقصير، ثم استدراك الخطيئات والمضي في الطاعات. هذا هو حقيقة محاسبة النفس، أن ينظر الإنسان في هذه النفس، يتأمل جوانب التقصير فيها، ثم يحفزها على الطاعات ويستدرك ما وقع فيها من التقصير. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذه الآية كما قال العلماء أصل في عبادة محاسبة النفس. يقول ابن كثير في تفسيره، في تفسير هذه الآية ولتنظر نفس ما قدمت لغد، قال: أي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم ميعادكم وعرضكم على ربكم. ترك محاسبة النفس ماذا يترتب عليه؟ ذكر ابن القيم: من مفاسده عطب القلب وهلاك القلب. يقول ابن القيم: وهلاك القلب، يعني يقول هلاك القلب ينشأ من أمرين، وهلاك القلب من إهمال النفس ومن موافقتها وإتباع هواها. الأمر الأول إهمال النفس، يهمل النفس، والأمر الثاني ومن موافقتها وإتباع هواها، يعني يترك للنفس، يترك لها الخطام تفعل ما تشاء، تمرح وتسرح في المعاصي وفي التقصير، ثم لا يقف معها ولا يحاسبها. وقال أيضا من كلام ابن القيم وهو نفيس أيضا في إغاثة اللهفان، قال: وترك المحاسبة والاسترسال وتسهيل الأمور وتمشيتها، يعني هذا الداء، يقول: فإن هذا يقود به إلى الهلاك، وهذه حال أهل الغرور. المؤمن كما جاء في الأثر قوام على نفسه، يحاسبها على كل صغيرة وكبيرة، أما المغرور يفعل الأعمال وقد يقع في الاستدراج ولا يقف مع نفسه ولا يحاسب هذه النفس. قال: وهذه حال أهل الغرور، يغمض عينيه عن العواقب ويمشي الحال ويتكل على العفو، الله رحيم والله غفور، فيهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة، يعني تبعات الذنب. الذنب أنت قد تشعر بأثره بعد 10 سنوات، تشعر بأثره يمكن عند الخاتمة، ما تدري أثره يأتي بعد فترة. قال: والنظر في العاقبة. قال: وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب، يعني إذا قصر في محاسبة النفس وأنس بها، هذه من الأمراض القلبية إلف المعصية والأنس بالمعاصي وعسر عليه فطامها، ما يستطيع أن يقطع المعاصي التي اعتادها ولو حضره رشده، يعني لو فكر كان فطن لعلم أن الحمية أسهل من الفطام وترك المألوف المعتاد، يعني الوقاية خير من العلاج. مثل لو مثلنا بمثال شخص تساهل في النظر، النظر الحرام، استمر في النظر، استمر في النظر حتى أدمن النظر المحرم والنظر إلى يعني الأمور الإباحية، هذا حتى يعالج نفسه يحتاج فترة زمنية، لأن نفسه تعودت على المعصية وألفت الذنب. قال ابن قدامة: فمن حاسب نفسه في الدنيا خف حسابه في الآخرة، الجزاء من جنس العمل، ومن أهمل المحاسبة دامت حسراتهم. هذه المحاسبة كما ذكر العلماء في كتب القلوب تكون قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل، هذه كلها أجناس من المحاسبة قبل أن تقدم على العمل وفي أثناء العمل وبعد العمل. في الحج قبل أن تذهب إلى الحج لا بد أن تحاسب هذه النفس، لماذا تحج؟ لماذا تحج؟ هذا نظر إلى المقصد من هذا الحج. هل تأخرت في الحج؟ هل وجدت في فترة سابقة سعة واستطاعة ثم تكاسلت عن هذا الحج أو لا؟ هل حججت سابقا؟ وهل الحجة السابقة غيرت في حياتي أو لا؟ كيف سيكون حجي؟ هل سأقبل على الله عز وجل وأنا مثقل بالذنوب؟ هل سأقدم على الله عز وجل والقلب مريض؟ هذه كلها من المحاسبات التي ينبغي أن يحاسب الإنسان نفسه عليها. لما تقرأ في محاسبات السلف تجدها على أمور أيسر من ذلك والله بكثير. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما آسى على شيء رضي الله عنه فاتني إلا أنني لم أحج ماشيا حتى أدركني الكبر. يعني يتأسف أن ما حج ماشيا لما كان شبابا، فلما كبر لم يستطع. قال: والله تعالى يقول: يأتوك رجالا. كان يتمنى هذا الأمر، رجالا وعلى كل ضامر. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في اللقاء الشهري قال: فكر في الحج، هل أنت أتيت بالحج على حسب ما أوصاك به رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: خذوا عني مناسككم؟ هل أخذت المناسك كما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، أم أنك تهاونت فيها ورأيت كأنها طقوس تفعلها أو تخرج بدلا منها من فدية أو هدي؟ بعض الناس يتساهل، لو اعتراه تعب يسير قال خلاص أرتكب المحظور أو أترك الواجب وأقدم فدية. قال: إن كثيرا من الناس يخلون بالحج إخلالا عظيما حتى يجعلونه كأنه طقوس لا فائدة منها ولا طهارة للقلب بها، إشارة إلى أثر القلب الذي ينبغي أن يكون في حجك، الحج تزكية للنفس. قال: ولا يشعر الإنسان فيها بالراحة الروحية، بل كأنها أشياء يفعلها فعلا ماديا فقط. فلابد قبل الحج أن تحضر هذه العبادة القلبية، محاسبة النفس. هذه المنزلة وهذه العبادة إذا حققتها قادتك إلى منزلة أخرى، وهي منزلة التوبة، عبادة التوبة. يقول ابن القيم: فإذا صح هذا المقام، يعني إذا طبقت عبادة المحاسبة في حياتك، قال: فإذا صح هذا المقام ونزل العبد في هذه المنزلة أشرف منها على مقام التوبة. يعني بعد المحاسبة الصحيحة تنتقل إلى عبادة التوبة. قال: لأنه بالمحاسبة قد تميز ما له وما عليه. إذا حاسب نفسه سيعرف جوانب التقصير في حياته، فإذا كان مقصرا بالطاعات يتوب إلى الله ويرجع إليه. إذن العبادة القلبية الثانية في الحج، طبعا قبل الحج كما ذكرنا بعض العبادات أظهر قبل الحج، العبادة الثانية التوبة. التوبة يمكن أن نعرفها أيضا بتعريف جامع، هو ترك الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود وتدارك ما أمكنه من الأعمال بالإعادة. ترك الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود وتدارك ما أمكنه من الأعمال بالإعادة، هذا التعريف ذكره الراغب في المفردات، وهي من أجمع التعاريف التي تجمع شروط التوبة. شروط التوبة: ترك الذنب والندم ويعزم على عدم العود وأن يرجع الحقوق إلى أهلها إن أمكن. وأعلى درجات التوبة هي التوبة النصوح، ونصح التوبة كما قال ابن القيم الصدق فيها والإخلاص وتعميم الذنوب. هذه التوبة النصوح لها ثلاث علامات: الصدق والإخلاص وتعميم الذنوب. يعني التوبة من سائر الذنوب صغيرها وكبيرها، ومرتبة الإنابة طبعا أخص. وهذه التوبة لا شك أنها عبادة جليلة، وهي سبب السعادة والفلاح. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وفي الحديث: فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. الحاج من أكثر الناس الذين يحتاجون إلى هذه التوبة، لأنه مقبل على تتميم هذه التوبة في الحج. فالحج عبادة فيها فرص المغفرة، فيها فرص المغفرة. فالأصل للحاج أن ينظر، يتوب إلى الله عز وجل فيما فرط فيه من الواجبات أو قصر فيه وما وقع فيه من المحرمات، وأيضا ينظر إلى إرجاع المظالم إلى أهلها. ولذلك العلماء لما يتكلمون على أبواب الحج والاستعداد للحج يذكرون هذا الأمر: إرجاع المظالم إلى أهلها، وهي داخلة في التوبة، كما في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. هذه من أشد المناظر في يوم القيامة، منظر المظالم، أن تؤخذ من حسناتك وأن ترمى سيئات غيرك عليك. فالعبد يرجع المظالم إلى أهلها ويعترف بالتقصير الذي وقع فيه. والحج كما ذكرت فيه ما يدفع الإنسان للتوبة، لأن الموعود الذي جاء في الأحاديث الكثيرة من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، فالحج ميلاد جديد، الحج فرصة لهذه المغفرة. وقد جاء في الحديث عن بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت، في فراش الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فقال ابنه: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ يعني يريد أن يخفف عنه. أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله، يعني التوحيد، وأن محمدا رسول الله. ثم قال: إني كنت على أطباق ثلاث، يقول يعني مررت بثلاثة مراحل في حياتي، قال: لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته. يعني كان في مرحلة يكره النبي صلى الله عليه وسلم ويتمنى قتله. قال: فلو مت على تلك الحال، يعني المرحلة الأولى من حياته، لكنت من أهل النار. ثم قال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي، هذه المرحلة الثانية، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط، فقال: أبسط يمينك. قلت: فأبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه. قال: فقبضت يدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ يعني لماذا تردد في مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: أردت أن أشترط، يعني أبايع بشرط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ الذي يدخل الإسلام تمحى عنه الذنوب السابقة، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. الذي يذهب إلى الحج تمحى عنه الذنوب السابقة. قال: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملى عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، يعني المرحلة الثانية في حياته، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. قال: ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وصى بالوصايا، قال: فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم، يعني من الدعاء له. وجه الشاهد من هذه القصة أن الحج يهدم ما كان قبله. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في يعني الموعود قال: فلو كان عليهم، يعني الحجاج، مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله، يعني الحجاج لو كانت عليهم ذنوب مثل أيام الدنيا، عدد أيام الدنيا، أو مثل قطر السماء غسلها الله عز وجل. هذه محفزات تدعو الحاج أن يستحضر التوبة، وأن الحج يكون ميلاد جديد في حياته. كان الحسن البصري إذا رأى الملتزم تعلق به وقال لمن معه من أصحابه: تنحوا عني حتى أقر لربي بذنبي. وبداية التوبة هي الإقرار. والحسن من هو في عبادته وفي مكانته؟ ثم من الأشياء في باب يعني التوبة ينبغي أن يعرف أن الذنوب التي تغفر للعبد هي التي بينه وبين الله، وأما الذنوب التي بينه وبين الخلق فهي باقية تحتاج إلى أن يتحلل من أصحابها، أن يرجعها إلى أصحابها، وهي قائمة على المشاحة. كما قال العلماء أن الذنوب التي بين العبد وبين الخالق قائمة على المسامحة، والذنوب القائمة بين العبد وبين الخلق قائمة على المشاحة، يسألك عنها ممكن يقتص منك، فلا بد أن يسامحك، تطلب منه المسامحة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ثلاثة، فظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره، وظلم لا يتركه. فأما الظلم الذي يغفره الله فالشرك، فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك، قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وأما الظلم الذي يغفره فظلم العباد أنفسهم فيما بينهم وبين ربهم، وأما الظلم الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم بعضا حتى يدبر لبعضهم من بعض، وهذا في القصاص في يوم القيامة، إلا إذا تحلله وحلله الطرف الآخر. أيضا من العبادات القلبية في الحج ولها علاقة بما قبل الحج عبادة الورع. عبادة الورع، الورع هو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، سواء كان هذا المتروك محرما أو مشتبها أو فضولا، هذه الأشياء الثلاث، سواء كان محرم أو من المشتبهات أو من الفضول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس، تمام العبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير دينكم الورع. أول مشهد للورع هي النفقة الحلال، النفقة الطيبة التي ينبغي أن يحرص عليها الحاج، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. وقد سبق أن ذكرنا أن عبادة الحج من العبادات البدنية المالية القلبية، فإذا كانت من العبادات المالية فلا بد أن المال الذي سينفقه في هذا الحج أن يكون حلالا طيبا، وتحري الحلال له أثر طيب في نفسك وفي قلبك وفي جوارحك. يقول سهل رحمه الله: من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى. يعني أكل الحرام تفتح عليك أبواب المعاصي، ومن كانت طعمته حلالا أطاعت جوارحه ووفقت للخيرات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لا تموت حتى تستكمل رزقها، قال: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. ومن الورع عدم التساهل في مسائل ما يخل بالحج، يعني في بعض الأمور فيها خلاف، فيها خلاف، هل هذا من المحظورات ولا ليس من المحظورات؟ الورع أن تترك هذا الأمر، احفظ حجك واخرج من الخلاف واترك هذا الباب، فهذا من جنس الورع. وأيضا من الورع أن لا تصطحب معك الدنيا وأنت ذاهب إلى الحج، يعني البعض لما ينتقل يذهب إلى الحج ينقل كل ملفات الدنيا معه إلى الحج، فهذا لم يتم هذا الحج بصورته وهي النقلة إلى يعني إلى زيارة الله سبحانه وتعالى. أيضا من عبادات القلوب وهي أيضا أقرب إلى ما قبل الحج، وهي طهارة القلب. طهارة القلب، طهارة القلب تنقيته من الأدران والآفات والأمراض المفسدة. وأصل التطهير ما جاء في قول الله عز وجل وثيابك فطهر. يقول ابن القيم رحمه الله جمهور المفسرين من السلف فمن بعدهم أن المقصود بالثياب هنا القلب، يعني وثيابك فطهر يعني قلبك فطهر. فيحتاج الحاج إلى أن يطهر القلب من الحسد، من الحقد، من الخلافات، الخصومات. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على ذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس فقال كل مخموم القلب صدوق اللسان. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فما مخموم القلب، قال هو النقي التقي، لا إثم ولا بغي ولا غلة ولا حسد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أثر الخلافات وأن تحرم الخير في صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان اختلفا من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم، يعني بسبب شجار وخصومة رفعت ليلة القدر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة نصف من شعبان إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. هذا المعنى وهو طهارة القلب يتضح في ما جاء في ذكر بعض آداب الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال في الحج على نوعين، الجدال المحمود والجدال المذموم. الجدال المذموم غالبا يفسد القلوب، يفسد القلوب ويؤثر على القلوب في موطن أنت أحوج ما تكون فيه للمحافظة على هذا القلب. وأيضا من مشاهد هذه العبادة حفظ القلوب من الآفات كالرياء والسمعة والعجب التي تطرأ على القلب. أيضا من العبادات القلبية وهذه أيضا قبل الحج وأثناءها أيضا وهي علو الهمة. علو الهمة، وأصل علو الهمة منطلقه من القلب من الإرادة والعزيمة. وعلو الهمة كما عرفه العلماء هو استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور، أن يستصغر ما دون النهاية من معالي الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم ربى هذه الأمة على هذا الأمر، ففي الحديث إن الله يحب معالي الأمور، وفي الحديث إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة في الحج إن لك من الأجر على قدر نصبك وتعبك، يعني على قدر التعب يكون الأجر في الحج. هناك مشاهد كثيرة جدا لعلو الهمة في الحج ينبغي أن تكون حاضرة، منها علو الهمة في الدعاء في يوم عرفة. طبعا هناك مواطن يعني معروفة للدعاء، من آكدها يوم عرفة والتي تبدأ من بعد الظهيرة إلى غروب الشمس. والناظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم يتبين له ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يدعو الله ولم يتحرك من مكانه حتى شغل عن طعامه وشرابه، فشك الصحابة هل هو صائم أو لا، فأرسلت أم الفضل بإناء فيه لبن فشرب النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، وهذا من شدة إغراقه في الدعاء. قال أسامة بن زيد، يعني تأمل هذا المشهد، قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها، سقط حبل الناقة. ماذا يقول؟ فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى حتى ما ينقطع عن الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم رافع يدين، سقط الخطام، نزل يد واليد الثانية يدعو فيها. هذا من تمام علو الهمة أن لا ينقطع عن العبادة ويستمر فيها. في حديث جابر في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، استمر حتى غروب الشمس. من صور علو الهمة مشاهدها في الحج استدامة الذكر، أن يستمر في الذكر لا ينقطع في الذكر. يقول ابن القيم: إن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله، أكثرهم ذكرا لله. قال: وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم: العج والثج. العج هو الذكر. الحج عبادة مرتبطة بالذكر، ولذلك إنما جعل الطواف ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ينبغي أن لا ينفك الإنسان عن ذكر الله عز وجل في الحج. جاء في ترجمة مسروق الفقيه العابد أنه حج فلم ينم إلا ساجدا على وجهه، ما كان ينام، ما يستلقي، نومه فقط في السجود، وهو يعني في العبادة ينام، أي كل وقت يغتنمه في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال حمزة بن ربيعة: حججت مع الأوزاعي فما رأيته مضطجعا في ليل ولا نهار، يقول ما رأيته ينام في ليل ولا نهار، كان يصلي يعني يتعبد، فإذا غلبه النوم استند إلى القتب، إذا غلبه النوم فقط يستند استناد إلى الخشبة. قال نافع مولى بن عمر قال: سافرت مع ابن عمر 34 حجة وعمرة. قال مجاهد: ما كان باب يعجز عنه الناس إلا كلفه ابن الزبير، عبد الله بن الزبير. قال: ولقد جاء سيل طبق البيت، يعني الماء غطى الكعبة، قال: فطاف سباحة حتى ما يفوت العبادة والطاعة. هذا من علو الهمة، يعني قد يقول قائل: خلاص الآن ما، وعارض من العوارض، لكن ما ترك هذا الأمر. جاء عن إسحاق قال: حج الأسود تلميذ أبي مسعود 80 حجة. جاء أيضا في ترجمة عمر بن ميمون أنه حج 60 مرة. وجاء في ترجمة عطاء أنه حج 70 حجة، وكان من أعلم الناس بالحج. وحج سعيد بن مسيب 40 حجة، وحج طاووس من علماء اليمن 40 حجة، وحج أيضا أيوب السختياني 40 حجة، وسفيان بن عيينة حج 80 حجة. يعني تكرار الحج هذا يدل على ماذا؟ علو الهمة، هذه مشاهد علو الهمة عند الأوائل، كلما حصلوا فرصة ما تركوا الحج. قال ابن المقرئ محمد الأصبهاني قال استلمت الحجر في ليلة 150 مرة. التكرار هذا الآن مع هذا الزحام ما حد يتصور هذا الأمر، صح؟ كان الأمر أسهل من ذلك. قال الإسفرايني كان الخطيب البغدادي المحدث يختم كل يوم ختمة في أيام الحج، كان يختم كل يوم من ختمة ترتيل ثم يجلس للحديث، بعد ما ينتهي من الختمة يتفرغ للتحديث، فوقته بين القرآن والحديث. وكان كرز يختم كل يوم وليلة. كان محمد بن طارق يطوف في يوم وليلة 70 أسبوعا، 70 أسبوع يعني 70 طواف، كانوا يسمون الطواف أسبوع لأنه بعدد أيام الأسبوع. قال ابن رجب عن ابن القيم وحج مرات كثيرة وجاور بمكة، وكان أهل مكة يذكرون عنه شدة العبادة وكثرة الطواف أمرا يتعجب منه. ابن القيم جمع في الحج بين العلم والعمل، ولذلك جاء أنه ألف كتاب مفتاح دار السعادة في الحج، مجلدين، اشتغل بالعبادة واشتغل بالعلم. أيضا من العبادات القلبية وهي من أعظم العبادات ومقصد ظاهر في الحج، وهو توحيد الله عز وجل. وتوحيد الله إفراد الله عز وجل بما يختص به في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وهذا المقصد ظاهر في سائر العبادات، لكن في الحج في مواطن كثيرة جدا. ولذلك جابر رضي الله عنه كما في طرق الحديث لما وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التلبية قال أهل بالتوحيد، أهل بالتوحيد، التلبية سماها بالتوحيد. وكان المشركون يزيدون على هذه التلبية، يقولون لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومحى هذا الشرك في الحج. التلبية متضمنة لمعاني التوحيد، إن الحمد والنعمة لك والملك، فيه معاني توحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، كلها حاضرة في التلبية. والتلبية نفس الحاج الذي يلتزمه ويكرره في الحج، فهو يكرر معاني التوحيد ويرفع الصوت بالتلبية حتى يطرد الوسواس ويجلب الخشوع. والصحابة كانوا يرفعون أصواتهم حتى بحت أصواتهم لما بلغوا الروحاء. وأيضا من مظاهر الحج الصلاة خلف مقام إبراهيم، تقرأ سور الإخلاص والتوحيد كافرون والإخلاص التي فيها معاني التوحيد. ومقام إبراهيم الموجود اليوم فيه أثر قدميه. إبراهيم لما بنى الكعبة مع إسماعيل وارتفع في البناء خلد له هذا الأثر في هذا المكان، وهذا الأثر الموجود تكلم عليه بعض أهل العلم وذكروا فيه أن الأثر يدل على الاتباع، الأثر يدل على الاتباع. يعني إذا وجد القائفة لما يبحثون عن شخص يتتبعون ماذا؟ أثره. فأثر إبراهيم قال يتبع الإنسان طريقة إبراهيم، وملة إبراهيم هي ماذا؟ توحيد، كان حنيفا ولم يكن من المشركين، ففيه إشارة إلى هذا المعنى. وأيضا في يوم عرفة خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا فيه معاني التوحيد في يوم عرفة. وأيضا تجديد هذا التوحيد، ميثاق الذر، وإذ أخذ ربك الميثاق من ذرية آدم، هذا الميثاق لما كان الناس في عالم الذر هذا باعتبار الزمان، أما باعتبار المكان فقد ذكر العلماء أنه كان في أرض عرفة. جاء في روايات الحديث استخرج ذريته بنعمان، نعمان عرفة. فقال أهل العلم أن الذهاب إلى عرفة يذكر الإنسان بتجديد التوحيد، وهي الفطرة لما كان الناس في عالم الذر. والمتأمل أيضا في سورة الحج يجد التركيز على معاني التوحيد، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا فاجتنبوا الرجس من الأوثان، وغيرها من الآيات. وأيضا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين في وقت الخروج والدفع من مزدلفة، خروج النبي صلى الله عليه وسلم فيه مخالفة للمشركين، فالمشركين كانوا يخرجون يدفعون بعد الغروب، قبل الغروب، والنبي صلى الله عليه وسلم دفع بعد الغروب لأجل المخالفة. وأيضا في مزدلفة كان المشركون يعني ينتظرون شروق الشمس فيتحركون من مزدلفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع مع الإسفار حتى يخالف المشركين. ومخالفة المشركين من صميم التوحيد، من مقاصد الولاء والبراء مخالفتهم في هذا الأمر. فهذه كلها صور. أيضا في الذبح فصلي لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، حلق الشعر، هذه كلها مقاصد في التوحيد يجدها الإنسان في مواطن الحج المختلفة. لعلنا نقف قليلا ولكم إن شاء الله بعد 10 دقائق تقريبا المجلس الثاني، وإن شاء الله المجالس تكون جلستين العصر وجلسة بعد المغرب بإذن الله عز وجل.